الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب وسعادة غامرة أن نجتمع في بيت من بيوت الله جل وعلا، وفي رحاب القرآن الكريم، وفي مدارسة موضوع من موضوعات علومه، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. موضوع هذا اللقاء وهذا الدرس الذي سيكون بإذن الله الآن، ثم إن بقي شيء سنكمله بعد صلاة العشاء في درسين، في شرح الأبيات التي ذكر فيها السيوطي الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، حيث عد 21 آية في القرآن الكريم ذكر أنها منسوخة، وللعلماء في ذلك نظر وحديث. سنبسط الكلام بإذن الله عز وجل في كل آية بما يتيسر ومن وجهة دراسة قرآنية، إذ لا يخفى على شريف علم الجميع أيها الإخوة أن هناك علوم مشتركة بين علوم القرآن وبين أصول الفقه، والعلماء حين كتبوا في هذا وهذا كل كتب حسب الدراسة وحسب المنهج الذي انطلق منه. فعلماء أصول الفقه كتبوا في الناسخ والمنسوخ وعن تعريفه وعن شروطه وما يقع فيه النسخ إلى غير ذلك، كذلك من كتبوا في النسخ في القرآن الكريم أيضا ذكروا هذه المباحث وذكروا أمثلتها من كتاب الله عز وجل. إذن النسخ علم مشترك بين أصول الفقه وبين علوم القرآن، وهذا أحد العلوم التي يشترك فيها هذان العلمان في موضوع من الموضوعات، مثل الناسخ والمنسوخ، ومثله أيضا دلالات الألفاظ، ومنه أيضا المفهوم والمنطوق والخاص والعام إلى غير ذلك. هذه علوم يشترك فيها من كتب في علوم القرآن ومن كتب أيضا في أصول الفقه. وأعرف في هذا ولا شك أن رسالة دكتوراه سجلت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في جمع هذه العلوم، وهي دراسة للعلوم المشتركة بين علوم القرآن وبين أصول الفقه. ولكن كما ذكرت في أول حديثي، كل يدرس هذه الموضوعات حسب المنهج وحسب الطريقة، فدراسة من كتبوا في علوم القرآن تختلف عن من كتبوا في أصول الفقه، وإن كانت تلتقي في جملة من الموضوعات والعناوين كما سنبينها إن شاء الله تعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى، الدراسة هنا ستكون في هذه الأبيات العشرة التي نظمها السيوطي في بيان 21 آية من القرآن الكريم جاء فيها أنها منسوخة. هذه المواضع محل دراسة، يعني في بعضها لا يوافق، هو أراد السيوطي الجمع فقط، لكن مسألة التحرير وأن هذا كلام محرر 100% أنها منسوخة، لا، سيتبين لنا من خلال البحث وذكر أقوال المفسرين رحمهم الله سننقل هذا الكلام أن هذا لا، غير صحيح، وبعضها نعم، وبعضها يحتمل هذا وهذا، يعني قد يكون يعني أو القولان في هذا قويان، من يقول بالنسخ ومن يقول بعدمه، وبعض الأحيان نعم يكون النسخ هو الواقع، وبعض الأحيان يكون لا نسخ في الآية، فهذا سيتبين إن شاء الله من خلال الدراسة. أحببت الحقيقة أن ندرس هذا الموضوع من خلال أحد الكتب، لأن الكلام في الناسخ والمنسوخ كلام طويل، والعلماء فيما يخص الدراسات القرآنية أفردوا هذا العلم بمؤلفات مستقلة، فهذا مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله، صاحب التبصرة في القراءات السبع والكشف عن وجوه القراءات السبع، له كتاب في ناسخ القرآن ومنسوخه، هذا مكي بن أبي طالب القيسي. أيضا أبو جعفر النحاس صاحب كتاب معاني القرآن وإعراب القرآن، له كتاب أيضا في ناسخ القرآن ومنسوخه. أيضا ابن الجوزي صاحب الكتب السيارة له كتاب في نواسخ القرآن وغير ذلك. العلماء يعني المكتبة القرآنية يوجد فيها مراجع وجعلت في النسخ في القرآن الكريم. ويندر أيها الإخوة أن يوجد كتاب في علوم القرآن إلا ويجعل نوعا أو بابا من ضمن الأبواب في الكلام عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وسنقرأ إن شاء الله الآن بعد قليل سأتحدث عن أهمية هذا العلم من وجهة الدراسات القرآنية بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب الذي يعني عنونا له وسنقرأ هذه الأبيات فيه هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهو من أفضل الكتب وأوسعها التي كتبها الإمام السيوطي رحمه الله، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911 للهجرة، وقيل 910 من الهجرة. يعد الحقيقة مرجعا أصيلا، بل هو من أوسع من كتب في علوم القرآن، ولذلك لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة طالب العلم. نعم سبقه في هذا العلم الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان، ثم يأتي بعد ذلك السيوطي في كتابه الإتقان. وهذا الكتاب طبع عدة طبعات في السوق، طبعات تجارية الحقيقة، لكن أفضلها وأحسنها هي طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. من تيسر له أن يقتني نسخة منهم فهذا الحقيقة لا أفضل ولا أحسن حسب علمي في تحقيق هذا الكتاب، لأن الفريق العلمي الذي عندهم يعني اجتهدوا بحثوا عن المخطوطات، لأن السيوطي ينقل من كتب مفقودة أو كتب مخطوطة، وأيضا خرجوا الأحاديث والآثار، يعني خدموا الكتاب خدمة علمية يشكرون عليها جزاهم الله خيرا. فالحقيقة طبعة مجمع الملك فهد هي أفضل طبعات هذا الكتاب. والسيوطي رحمه الله كما قلت له يعني كتب كثيرة فيما يخص المكتبة القرآنية، من أفضلها الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ويا ليت أنه يعني ما لخصه هو الآن، هو يقول روى ابن مردويه والطبري وكذا وكذا عن ابن مسعود، كان بودنا أنه ذكر الأسانيد، لكن عاد هذا أمر الله سبحانه وتعالى وما قدره، فالكتاب بلا إسناد، ولكنه يعني لا يخلو من أنه أو فائدته أنه يعزو إلى المصادر السابقة. فله على كل حال كتب كثيرة. وقبل أن أترك الكلام عن السيوطي، بعض الناس يعني لا يرى السيوطي إماما وعالما، وهذا غير صحيح. نعم هو في مسألة التحرير وأنه إمام محقق، لا الحقيقة يفوته في هذا شيء كثير، ولكنه يكفيه شرفا وفضلا أنه جمع لنا علما كثيرا من كتب إما مفقودة ما لا ندري الآن أين ذهبت في خضم التاريخ السابق، أو من كتب مخطوطة الآن أيضا، حتى يمكن نحن لا ندري أين مواقعها في المكتبات العالمية. فهو يعني يشكر رحمه الله تعالى أنه جمع لنا هذه المادة العلمية. هذه المادة قد يكون يعني فيها عدم تحرير عدم تحقيق، ولكن يبقى جهده مشكورا رحمه الله تعالى أن جمع هذه المادة العلمية. لأن بعض الناس إذا قلت السيوطي قال لا، بعض أهل العلم يسميه الخيوطي، يعني يخيط كذا بس أي كلام يذكر، هذا هذه كلمة الحقيقة فيها قسوة على الرجل. الرجل يعني بذل واجتهد وجمع كما قلت من كتب يعني مفقودة أو مخطوطة، ويكفي شرف الجمع. أنت الآن يا طالب العلم أيها الأستاذ الشيخ المحقق جزاك الله خير، انطلق من المادة العلمية التي بين يديك وعلى بركة الله اجتهد واجمع. فالرجل رحمه الله تعالى توفي سنة كما قلت 910 وقيل 911، اجتهد وجمع لك هذا العلم والذي سنقرأه ونتداوله إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ ونقرأ في هذه المواضع، بين يدي الحقيقة بعض المعلومات المهمة جدا في علوم القرآن، في قصد النسخ في القرآن، لا بد أن نذكر التعريف ونذكر بعض المسائل على وجه الاختصار. وأنا أعرف أن جمعا من الإخوة بارك الله فيهم قد يعني درسوا هذا الموضوع وقرأوه، ولكن لا بد أن نتحدث عن هذه المقدمة وهذا التمهيد بين يدي موضوعنا. الإخوة جزاهم الله خيرا وأنا أشكر لهم هذا الترتيب، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، في جمعية الدعوة هنا في محافظة حريملاء يعني شكر الله لهم، والتابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في فرعها في منطقة الرياض، أقول جزاهم الله خير، يعني وضعوا هنا يعني بعض الهدايا المحفزة لمن يتابعون. فأنا قد في بعض يعني المواضع أسأل، فيعني كل إنسان يكتب ويقيد هذا طيب الحقيقة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الفيافي أو بين ما ضبط البيت في الفيافي طالقة. فيعني إنسان يقيد قدر ما يستطيع، احنا ما هم سائلين أسئلة اختبارات، أسئلة بس من باب يعني التعاون ويعني الترابط فيما بيننا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أقول أيها الإخوة مستعينا بالله، النسخ في اللغة له معان أشهرها معنيان. المعنى الأول أنه بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح أثر المشي أي أزالته، إذن بمعنى الإزالة. المعنى الثاني بمعنى نقل شيء عن شيء من موضع إلى موضع، ومنه إذا قلت نسخت الكتاب، أنت نسخته يعني من ورق هنا وكتبته في ورق ثاني، يعني نسخته من هذا إلى هذا. والنسخ في الاصطلاح له تعاريف كثيرة وقد درستموها، خاصة من الزملاء من درسوا في الكليات الشرعية مر بهم هذا، لكن أقرب هذه التعريف ولعله إن شاء الله هو الموجز المختصر، هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه. ورفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، قالوا فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية. هذا سنتكلم عاد ما الذي ينسخ وما الذي لا ينسخ. وقوله بخطاب، وقولنا بخطاب شرعي يعني رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس، وهذا سنتكلم عنه أيضا، لكن لابد أن يكون بخطاب شرعي، يعني لا يكون تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك. متأخر عنه هذا لابد أيضا أن يعرف، السابق من اللاحق، المتقدم من المتأخر، هذا لابد من معرفته حتى يحكم بالنسخ، وهذا سنورده في بعض المواضع التي ذكرها السيوطي. سنقول أننا لا ندري، العلماء قالوا لا ندري هل هذه الآية متقدمة أو هذه الآية متأخرة. مقتضى ما سبق أنه يشترط في النسخ شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا، ولذلك سنتكلم ونقول أن هناك أشياء لا يدخلها النسخ مثل الوعد والوعيد وغير ذلك. اثنين، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه. لابد من معرفة التاريخ، لابد أن نعرف أن هذه الآية نزلت بعد تلك الآية أو هذه السورة بعد تلك السورة. ولذلك العلماء الآن يقولون مثلا كما قال ابن عباس، قال من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة. قال العلماء ومعنى هذا أنه ليس فيها شيء منسوخ، ومنها كذلك سورة التوبة. فهذه فائدة مهمة يوريها أن الإنسان يعرف أول ما نزل وآخر ما نزل، ما هو بس من أجل أنك صحيح هذا شرف لك أنك تعرف هذا وتعرف أحكام القرآن، لكن أيضا كناحية علمية عشان تعرف. ولذلك قال العلماء إنه ليس في المائدة ولا في التوبة شيء منسوخ، مع أن هذا فيه كلام أيضا ومراجعة في بعض المواضع. الشرط الثالث قالوا ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين أو فيه إشارة إلى وقت معين، كما سيأتينا مثلا في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى قول الله عز وجل حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا إن في قول الله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا إنه يعني سيأتي إن شاء الله فرج، سيأتي خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الزاني الرجم. فقالوا إن مثل هذا لا يعد نسخا، لأننا أيها الإخوة نحن لا نفرح بالنسخ، يعني أنت عندما تنسخ معناها أنك تترك العمل بخطاب بآية أو بآيات. نحن يعني النسخ لا نلجأ إليه إلا في حال خلاص ما يمكن الجمع بين الآيات، ولا فيه لا مقيد ولا عام ولا خاص، ولا مقيد ولا مطلق ولا خاص ولا عام. مرة عندما تنتهي نلجأ بعد ذلك إلى النسخ. نعم، وإذا وجد النسخ نعم انطبقت شروطه وألجئنا إليه نقول بالنسخ، لكن نحن لا نحفل به. ولذلك سنتكلم إن شاء الله عند هذه الآية حين ورودها. وفي مثلا ذكر بعضهم كما يقول مكي في قول الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال مكي رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ قال إنه محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. إذن بعد هذا كله ما الذي يقع فيه النسخ؟ الذي يقع فيه النسخ الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي سواء كانت صريحة بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. إذن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، سواء كانت بصريح الطلب أو بالخبر الذي يتضمن الطلب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب إذا ما الذي لا يدخل فيه النسخ؟ الاعتقاد، أمور التوحيد، أركان الإيمان، أركان هذه لا يدخل فيها، أمور الاعتقادات هذه لا يدخل فيها النسخ. أيضا أصول الدين، أصول الشريعة مثل الصلاة، الصيام، نعم الصيام في بعض المسائل سيأتينا، لكن في أصله لا، ما يمكن يجول واحد والله يجي نسخ أن الصيام ليس أحد أركان الإسلام أو الحج ليس أحد أركان الإسلام، هذه أصول وقواعد. أيضا قالوا أصول، قالوا أيضا الآداب والأخلاق، ما يمكن يأتي مثلا أو يتبادر في الذهن أنه ينسخ الصدق معناه اكذب، ما يجوز، أو تنسخ الأمانة معناها أنك يعني تخون، لا، هذه الآداب والأخلاق لا نسخ فيها. أيضا أصول المعاملات في أمور مثلا الشهادة، في أصول البيع، الأصل في البيع هو الحل، هذه قصي أصول وقواعد لا يمكن أن يرد فيها النسخ. قال وأيضا ومثله الوعد والوعيد، كما قلت مثلا في أن الله جل وعلا يعيد المؤمنين بكذا وكذا ويتوعد الكفار بكذا وكذا، هذا لا يمكن أن يأتي فيه النسخ خير، هذا لا يرد فيه النسخ، أدول عمر في هذا كثيرا. طيب النسخ لا شك علم مهم، وقد ذكرت في أول حديثي أنه من أهم العلوم ومن أشرفها، وبه فسر ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنه، كان يسميه ابن مسعود رضي الله عنه، أنا ترى يعني سأذكر فوائد كذا ما بين وقت وآخر، كان يسميه البحر، كان يسميه الحبر البحر، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو بحر رضي الله عنه. ومن باب الفائدة أكثر روايات التفسير أيها الإخوة عن رجلين من الصحابة، ابن عباس وابن مسعود، نعم أيضا في علي بن أبي طالب، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فيه المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن أكثر الرواية عنهما عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. المهم ابن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما المراد بالحكمة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هي ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله. شوفوا أيها الإخوة، قدم الناسخ على غيره من العلوم مع أن كل ما ذكره مهم جدا. لا بد الواحد يعني حتى تؤتى الحكمة وتفقه القرآن لا بد أن تعرف هذه العلوم، لكن هو بدأ رضي الله عنه بأول العلوم. وذكروا أيضا أن علي رضي الله عنه دخل يوما مسجد الكوفة فوجد رجلا يقص على الناس، والقصاص هؤلاء كان لهم زمن كثروا فيه، فعلى كل حال يعني إذا كان خبرهم أو يستدلون بالكتاب والسنة وكذا هذا الكلام فيهم كثير، لكن المهم أن علي رضي الله عنه قال لهذا الرجل أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، أنت الآن هلكت في نفسك، يمكنك تقول كلام وهو منسوخ وأنت الآن تهلك الآخرين وتعلمهم شيء غلط، تعلمهم أحكام وهي منسوخة، فيعني اتق الله عز وجل. قال هلكت وأهلكت. طيب كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ نعم أنا قلت قبل قليل اللي هو المقدم والمؤخر، لا في قبلها أمور أيضا متى تيسرت فما لا شك ضع يدك عليها. الطريق الأول النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي الذي حضر تلك الموقعة أو تلك الحالة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا ليس في القرآن في العموم، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. خلاص هذا نعم كان نهيا في الأول ثم بعد ذلك جاء الإذن. نعم هذا أيها الإخوة ترى كلام عام، أنا ما أتكلم عن القرآن، نتكلم عن هذا الطريق. ومنه أيضا حديث أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة، وهي واقعة حصلت في السنة الرابعة من الهجرة، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن في قومه إسلاما، فقال لو بعثت معنا جماعة من أصحابك، فانتخب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 رجلا والراجح وقيل 70 وهو الراجح، فذهبوا معه وكان هذا في نجد، فلما يعني جاوزوا ومروا بالقبيلة هذا الرجل يعني كان فيه أمانة، وقال أمر قومه ألا يغدروا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مضوا فدخل من دخل عليهم من رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله وغدروا بهم وقتلوهم عن آخرهم إلا واحدا في قصة عاد المعروفة أنه سار مع صاحب له وقتلوا رجلا إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحاله، قال أنس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر حالهم، قال والله رأيت عينيه تذرفان، لأنها فجيعة يعني كون صحابة راحوا لا معهم أسلحة ولا معهم استعداد، راح يقرؤون القرآن وحفظ لكتاب الله ويغدر بهم في الطريق، فهذا لا شك أنها فجيعة. ولذلك بكى يقول أنس رضي الله عنه رأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما تبكيان، وهو يذكر خبر أصحاب بئر معونة. وأنزل الله فيهم قرآنا ثم نسخ أن بلغوا قومنا أن الله قد رضي عنا ورضينا عنه، قال وكان مما يتلى في القرآن ثم نسخ. فهنا أخبر الصحابي أن هذا نسخ. إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أنه نسخ، خلاص هذا أقول لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد يعني كلام صحابي شهد الحالة والموقعة. الطريق الثاني إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا عجاء في مواضع سنبينها. الأمر الثالث ولا شك أنه لابد من معرفة المتقدم من المتأخر، هذا أمر مهم جدا. ولذلك يعني سيأتينا مثلا في مسألة الحكم لو ترافع إلينا أهل الكتاب فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك أن يحكم بينهم بما أنزل الله. هنا اختلف العلماء يعني أيها المتقدم وأيها المتأخر. إذا قلنا أن الثانية هي المتأخرة إذن يجب علينا وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترافع إلينا أهل الكتاب أن نحكم فيهم بشريعتنا. لكن على القول الأول أننا لا ندري ما المتقدم والمتأخر معناه أن القاضي أو ولي الأمر نعم ولي الأمر أو من ينيبه أنه بالخيار يعني يا يحكم فيهم أو أنه يعرض عنهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وهذا أمر مهم اللي هو معرفة المتقدم من المتأخر. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن قال من ادعى النسخ فهي دعوى عريضة لا دليل عليها. يعني دعوة كلام ما في دليل. أن تعطونا دليل أن هذا متقدم وهذا متأخر أنا حنحكم بالنسخ. طيب ماذا نقول يا إمام؟ قال خلاص نقول إن هذا راجع لولي الأمر يا يحكم يا يعرض عنه. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيهم في قصة اليهوديين اللذين زنيا وحكم فيهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي كما قال غيره من المالكية رحمه الله قالوا إنه أخذ بالخيار الثاني لأنه قال فاحكم بينهم أو أعرض عنه. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم ورجم. قال الراوي حتى إن الرجل لا يحنو على المرأة يعني يريد أن يحميها. وعلى كل حال كلاهما هلك ومات. إذن أيها الإخوة يقول العلماء النسخ لا يعتمد على الاجتهادات. واحد يجتهد كذا لا لابد أدلة لابد من أمور واضحة ونصوص في هذا. أيضا كلام المفسرين ما هو أي كلام يؤخذ على يعني ظاهره لا لابد من التحقيق. لأن يا أيها الإخوة مسألة النسخ عندما تقول نسخ يعني أنت تترك العمل بآية أو بآيات. الأمر ما هو سهل. ونحن ليس معنا أننا لا نقول بهذا العلم لا حاشا وكلا نحن نطبقه ونعمل به ولكن حسب الشروط والضوابط التي ذكر العلماء. أيضا ليس مجرد التعارض وليس هناك تعارض ولله الحمد لكن نقول موهم التعارض بين الأدلة. لأننا ولله الحمد القرآن أيها الإخوة لا يقال القرآن فيه تعارض ولكننا سنجيب عن التعارض. هذه كلمة لا تليق بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء كانوا يتأدبون. الإمام الشنقيطي رحمه الله كتب رسالته دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. قال إيهام لأن هذا وهم الوهم حصل مني ومنك والناس اللي قبلنا واللي بعدنا يعني الناس ما فهم الآية أو كذا فتوهم. ولا ما يجوز حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو إسحاق محمد بن خزيمة رحمه الله كان يقول هاتوا لي حديثين تزعمون أنهم متعارضين لأوفق بينهما. قال لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هدينا يجي هذا مطلق مقيد هذا عام وخاص هذا كذا وكذا. في النهاية قد نلجأ إلى النسخ لكن نقول في التعارض هذا لا يليق أن يقال. فعلى كل حال لا ينطلق الإنسان هكذا على عجل ويعني يسرع في هذا الأمر. أيضا لا يحكم في النسخ بتأخر إسلام أحد الراويين. يقول هذا أسلم متأخرا لا يمكن أن الواقعة حصلت بعد إسلامه ورواها الشخص الذي قبله. فيعني ليس مجرد تأخر إسلام الصحابي أن هذا يدل على أن الدليل متأخر لا هذا غير صحيح. نعم هذه قرينة نستفيد منها لكن أنها ضربة لازم وأنها متى ما قيل تأخر إسلامه يلا أجل اعتمد لا مو بصحيح. هذا نعم قرينة تفيدك لكن الإنسان لا يستعجل في هذا والله المستعان. طيب حقيقة فيه يعني مسائل كثيرة بس ما نحب نطيل. أنواع النسخ في القرآن الكريم يعني نذكره على وجه الاختصار. النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا. التلاوة والحكم كلها منسوخة ولا نجدها في القرآن وأيضا الحكم لا يعمل به. مثل ما روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 معلومات إلى آخر الحديث. نعم كان في أول الأمر في آية أن فيها أن الذي يحرم من الرضاعة 10 رضعات وأنها كانت تتلى في القرآن نسخت ونسخ حكمه وصار الآن المعمول به هو 5 رضعات معلومات هذه التي تحرم. أيضا أمثلة كثيرة بس نذكر في كل حالة مثال. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، الحكم نسخ لكن الآية تتلى، مثل آية العدة بالحول، كانت المرأة إذا مات زوجها تعتد في أول الأمر 1 سنة كاملة ثم نسخ ذلك 4 أشهر و10 إلا في حق الحامل في خلاف بين العلماء أهو بأطول الأجلين كما هو مذهب علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أو أنها بالوضع متى ما وضعت، سواء مات زوجها في أول الحمل والله يعينها بتمسك 9 شهور أو 8 شهور أو أن زوجها توفي وبعد يوم يومين ولدت خلاص هو وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، وهذا هو القول الراجح وهو المشهور عند أهل العلم. فلا تزال الآية تتلى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا كان في أول أمر ثم بعد ذلك نسخ 4 أشهر و10. طيب قد يقال ما الحكمة طيب في بقاء تلك الآية ما دام أنها نسخت الآن ولا يعمل بها وهي الآن تتلى وهي موجودة الآن في ثمن والوالدات يرضعن أولادهن؟ قال العلماء فيه فوائد ومنها فائدتان. الفائدة الأولى قالوا إنه كما أنك تتلو القرآن وتنال الثواب والأجر يجب أن تتلوه وترى رحمة الله عز وجل بعباده وتيسيره عليهم، وأن هذه الشريعة من قواعدها وخصائصها التيسير والسماح، بدل ما كانت المرأة تقعد 1 سنة معتدة على زوجها ألا الحمد لله 4 أشهر و10، هذا من الرحمة والتيسير. الأمر الثاني أنه أيضا فيه ثواب التلاوة، فيه ثواب الأجر، فيه ثواب الأجر. النوع الثالث أيها الإخوة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أن تنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مثل ما يذكر علماء آية الرجم التي كانت في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم، هذه كما قال عمر رضي الله عنه تلوناها زمنا ثم بعد ذلك نسخت رفعت من القرآن وبقي حكمها، نعم لا يزال حكمها باق. بعض أهل العلم له كلام في هذا الحديث، كلام للشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول يعني هو وغيره إن في النفس من هذه الآية التي تقال في النفس منها شيء، يقول يعني أول الحديث فيه كلام لأهل العلم، والأمر الثاني قالوا إن هذه الآية ليست على سنن القرآن وعلى بلاغته وفصاحته، يعني فيها شيء والله أعلم. على كل حال من أثبتها قالوا هذا جاءت في الحديث، لأنه يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم، أقول بعضهم قال هذا ونحن نقول باب العلم، يعني نحن نذكره الآن نحن في مجلس علم نذكر كل شيء، لكن على كل حال من أثبتها قال الحديث يعني يتقوى بمجموع الطرق فهو حسن إن شاء الله تعالى. ويكفي أيضا في هذا ما في الصحيحين قصة أصحاب بئر معونة أنه نسخت التلاوة وبقي حكمهم وذكرهم وبيان فضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بكى وتأثر من حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الحكمة في النسخ؟ مراعاة مصالح العباد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، تطور الشريعة إلى مرتبة الكمال وهذا من فضل الله، ثالثا ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه، نعم قد هذا يكون عند النسخ يعني من أثقل إلى أخف، كان ثقيل ومع ذلك عملوا وطبقوا فهذا أيضا هذا فيه ابتلاء واختبار. أيضا قد يكون إلى مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا أيضا حصل فيه ابتلاء واختبار، ناس ترددوا خاصة اليهود تكلموا وفي ناس لهم علاقة معهم، فيعني حصل ابتلاء واختبار، مو بلازم الابتلاء واختبار يكون بشيء ثقيل، يكون في شيء فيه تعلق في النفس ونحو ذلك. أيضا إرادة الخير للأمة والتيسير عليها، إذا فإن كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب، وإن كان أخف إلى أخف ففيه سهولة ويسر. العلماء يذكرون أن يعني النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، أنا يعني أرجئه يمكن في آخر الدرس حتى لا أطيل عليكم بهذه المقدمات. ما أدري لو سألت من أشهر الصحابة في التفسير؟ نعم، وابن نعم ابن، تفضل يا أخي حياك الله، تفضل. هذه جزاهم الله خير، ما أعطينا باقات سواء. ترى شوفوا يا إخوان، ترى كذا يعني نعطي أسئلة يعني سريعة. السيوطي توفي سنة كم؟ نعم يا حبيبنا، بارك الله فيك، تفضل يا أخي جزاك الله خير. بسم الله، هي في شيء بخمسين وشيء بمئة، اللي مئة بنحط أسئلة صعبة، يعني مو بصعبة بس كذا يتبغى لها شوي كلام، والخمسين يعني من على ما قال الطارف يعني الأسئلة الخفيفة. طيب نبدأ الآن أيها الإخوة على بركة الله في قراءة منظومة الإمام السيوطي والتعليق عليها، وذكر أحد أو عشرين وواحد موضعا قيل إن فيها نسخا، واحدا وعشرين موضعا. نعم نعم، قال الإمام السيوطي في الإتقان. من باب الفائدة أنا طلبت من الإخوة وجزاهم الله خيرا في التعليق، أنا ما وجدت عليها شرح كثير، يمكن بعض المشايخ أو طلاب العلم شرحوا، ولكن قصد المشايخ الكبار، فيه تعليق يسير من الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، أملاه على تلميذه الشيخ محمد عطية سالم، وكلاهما من الأئمة الأعلام، وكل منهم كان له كرسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشنقيطي ما أدركناه، لكن الشيخ محمد عطية سالم أدركناه، وسمعنا له دروسا في إذاعة القرآن الكريم كانت تنقله، إمام مالكي، إمام فرضي وفقيه رحمه الله تعالى جميعا، وهو الذي أكمل أضواء البيان، لأن الشيخ وقف إلى نهاية سورة المجادلة، ألا إن حزب الله هم المفلحون، نسأل الله يجعلنا وإياكم من حزب الله المفلحين. مات بعد هذا، ما يعني ما أكمله، وجاء تلميذه الشيخ محمد عطية سالم وأكمل من سورة الحشر إلى نهاية الناس، فهذا يعني من باب الفائدة في التفسير. نعم تفضل يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمتابعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله وإياه في كتابه الإتقان في علوم القرآن: قد أكثر الناس في المنسوخ من عددي وأدخل فيه آية ليست
تنحصر. نعم، هو يقول يعني يقول أن الناس كثروا وكتبوا، صحيح في علماء ألفوه، قصدي أفردوه بالتأليف، مجلد مجلدين الناس كتبوا، أنا ذكرت لكم ثلاثة: مكي بن أبي طالب القيسي، أبو جعفر النحاس، وابن جوز، وغيرهم أيضا كتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن أيضا، ما هو بس في كل شيء، لا في هذا الناس أكثر. نعم، وهاك تحرير،
وهذا تحرير آية لا مزيد لها، عشرين أمرها الكتاب والكبر.
نعم، يقول أنا الآن بذكر عشرين، هو حذف رقم واحد، لأنه عادة العلماء يكتفون بالعدد، يعني بالعقد، يكتفون بالعقد، ولذلك أجابوا عن قول ابن عباس إن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في، هو يقول في عشرين سنة، وهو الصحيح في 23 سنة، 13 قبل الهجرة وعشر بعد الهجرة، لكن قالوا أن ابن عباس جرى على لغة العرب وهو عربي أنه يحذف ما بعد العقد، ومثله من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 60 سنة، الراجح 63، بس قالوا أن على طريقة العرب أنهم يحذفون ما زاد عن العقد. نعم.
آية التوجهي: حيث المرء كان وإن يوصي لأهله عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم معرفة، وفدية لمضيق الصوم مشتهر، وحب تقواه فيما صح في أثر، وفي الحرام قتال لكلا كفر، والاعتداد بحر مع وصيتها، وأن ينالها للنفس والذكر، والحب والنفس للزاني، وترك أوليك في
وفشاتهم وصبر النفر ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى بالعقد محتضى ودفع مهد لمن جاءت وآية نجواه كذا قيام العين مستطى وزد آية استبدال ما ملكت وآية قسمة الفضلى لمن حضر.
نعم هذه هي الأبيات الآن وسنبدأ الآن على بركة الله سنرقم يعني كل موضع له رقمه حتى نصل إلى رقم 21. نعم نبدأ على بركة الشرح.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله شارحا الأبيات كما نقلها تلميذه الشيخ عطية محمد سالم أي توجه حيث الرقم كان وإن بمصير أهله عند الموت محتضر أي توجه يشير إلى قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله منسوخة على رأي ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم يعني هذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما أن قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله أنه منسوخ بقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن هذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، لكن الصحيح أن الآية حكمها باق، يعني صحيح نعم استقبال القبلة هذا أحد شروط الصلاة، والصحيح أنه أن النسخ هنا هو نسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وسبعة أشهر وقيل ستة أشهر وكان يتوجه إلى بيت المقدس وكان يقلب نظره في السماء يريد التوجه إلى الكعبة فجاء هذا. هنا هذه الآية يقول أهل العلم أنها باقية، احنا نتكلم الآن عن الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، قال المفسرون من كتب في تفسيرات الأحكام هذه الراجح أنها ليست منسوخة بل حكمها باق في حالات، ومنها لو اجتهد مسافر ثم بان خطأه بعد ذلك، أما الإنسان يجتهد داخل المدن لا ما في اجتهاد، لا اجتهاد داخل المدن، أنت تلتزم حتى لو ساكن في فندق أو في شقة مفروشة تسأل الاستقبال أو تشوف لابد أو تنظر إلى المحاريب، لكن مثلا لو إنسان مسافر واجتهد ثم بان خطأه هل يعيد؟ قالوا لا، قال وفيهم نزلت الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال ومثله أيضا صلاة النافلة على الراحلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، هذا أيضا قالوا يدخل فيه، قالوا يدخل فيه نسأل الله العافية المصلوب، لو إنسان يعني مو مصلوب مات لا إنسان مربوط على خشب أو مثلا مريض والسرير ما هو في اتجاه القبلة وصعب كل ما جاء صلاة يلف السرير أو هو يقوم ويلف نفسه مثلا نائم على طرف ما يقدر يتحرك، قالوا هذا يدخل فيه فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الراجع عند أهل العلم أن الآية ليست منسوخة وإنما حكمها باقٍ، مع أنهم يقولون ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل، لا لابد استقبال القبلة هذا شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة ولا بد منها، والعلماء تكلموا عين الكعبة وجهتها الكلام في هذا طويل، لكن هم لا يغفلون مسألة استقبال القبلة إذ هو شرط من شروط الصلاة. نعم هذا رقم واحد. اثنين
وفي موصل أهله أشارته إلى هذا الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الآية منسوخة قيل بآية المواريث وقيل بالحديث لا وصية لوالد وقيل بالإجماع حكاه ابن عربي.
نعم هذا كان نعم في أول الأمر أن الإنسان يوصي يوصي كما قال جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يوصي لوالديه لأقاربه، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بآيات الموارث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن لو رضي الورثة ونفذ وصية والده مع أن هذا خطأ المرونة لا يوصي، لكن لو فرضا أن رجلا عنده خمسة أبناء أربعة منهم مثلا متوظفين وماشي أموره، والولد الخامس يعني لا يزال يدرس أو متعثر أو كذا، فأوصى أن البيت أو الشقة أو أرض تعطى له. فلو أنهم قالوا لا هذا ما نرضى ولا لا حرص، هذا لا وصية لوالد، لكن لو أنهم من باب البر بأبيهم والصلة لأخيهم قالوا ننفذ وصية الوالد ويعني نقدرها، وأنا والوالد ما وصاله إلا عشان ظروفه المادية ونحو ذلك، فلا حرج عليهم، بل ما نقول فلا حرج، بل نقول جزاهم الله خيرا على إنفاذ هذا الأمر. هذا يعني ترى قول لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إن الآية ليست منسوخة وإنما تبقى على الاستحباب، فنحن نقول، فهم يقولون يا من أحسست بدنو أجرك تفقد والديك، تفقد أقاربك، إن شفت أحد منهم فقير ومحتاج أو كذا فيعني أوصلهم، أو مثلا حث أبنائك أنهم مثلا يعطونهم أو نحو ذلك. لكن هذا القول فيه نوع من التكلف. الصحيح أن الآية منسوخة، أن الآية منسوخة، وابن العربي رحمه الله ذكر حكى الإجماع أن الآية منسوخة بآيات المواريث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إلا كما قلت إن رضي الورثة برا بأبيهم وإحسانا لأخيهم ويعني صلة رحم هذا جزاهم الله. والمسألة ترى يا إخوان ترى المسائل كلها ترى فيها تفاصيل وكلام طويل، أنا نحن نحاول نختصر الوقت من أجل ما نطيل، وإن شاء الله نتمكن من يعني إنهاء المطلوب. نعم.
وحرمة الأكل بعد النوم مع رفته وفدية لوجه في الصوم مشتبه. وحرمة الأكل بعد النوم مع رفته تشير إلى أن الآية كتب عليكم صيام أن تضمن حرمة الأكل والجماع بعد النوم كما في صوم من قبل منسوخة بآية وحل لكم ليلة الصيام رفته إلى نسائكم.
نعم، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالوا وفي صيام من قبلنا، هكذا ذكروا أن من يعني أفطر ثم نام وأراد أن يأكل فلا يأكل ويستمر على صيامه، يستمر إلى غد ومعه النهار كله إلى المغرب من غد. وقد شق هذا على الصحابة، وأنا لا أتذكر الصحابي على كل حال اسمه، شق عليهم، جاء إلى أهله وأفطر ثم أخذته نومه يعني، فأراد أن يقوم وأن يأكل، فقالت له زوجته خيبة لك يعني أنك نمت الآن ما أنت معكر. وكان الرجل له حائط كان يعمل يعني في الزراعة، وتعرف الناس يعني الصيام وحر شديد، وذا يعمل في مزرعته في حائطه فأصيب بالإغماء فأغمي عليه، لأنه لا تعشى ولا تسحر وصام من غد، هذا فيه يعني فيه مشقة عليه. فالله جل وعلا بعد ذلك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأيضا كان أيضا ممنوع أن يأتي الرجل أهله لو نام واستيقظ، بعد الاستيقاظ لا يجوز له أن يأتي أهله. وحصل من الصحابة بعضهم ما حصل من هذه الوقائع، فأنزل الله عز وجل لهم الرخصة بعد ذلك. بعض أهل العلم يقول أين الدليل على أن هذه الأمور كانت محرمة أو مستنبطة من الآية حتى تقولون إنها نسخت؟ يعني الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قالوا مسألة التشبيه ليست في التفريع وإنما هو في أصل الحكم، يعني أن الله عز وجل أمرنا بالصيام كأصل حكمه كما كتبه على الذين من قبلنا، حتى أن النفوس لا تمل كما يقول أهل العلم ولا تتضجر ولا تتضايق. وأيضا نعلم أن شريعة الأنبياء في الأصول واحدة، ولا شك أن أساسها وأصلها توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، هذه هي دعوة الرسل جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعض أهل العلم يقول ما دام يعني أن هذا ليس نسخا وإنما هو حكم جديد، لأنه ليس في الآية ما يدل، اللي هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ليس في الآية ما يدل على أن من نام ثم استيقظ من نومه لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع أهله. من أين أتيتم بهذا؟ لكن يعني يجاب عن هذا الكلام فيقال إن الواقع دل على هذا، الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر أن من نام ثم استيقظ لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله. فيعني القول بالنسخ هنا في هذا الموضع لعله هو الراجح إن شاء الله تعالى، أنه نسخ ما يمكن أو ما كان معلوما من حكم الآية السابقة كما كتب على الذين من قبلنا، ومما كتب عليهم أن الرجل إذا نام ثم استيقظ فإنه لا يجوز أن يأكل من ليلته ولا يشرب ولا يجامع أهله. هكذا يعني قالوا أن يعني كان هذا في حق من قبلنا وقد أشير إليه في الآية، ثم نسخ بالآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم الله والله أعلم. هذا أيها الإخوة الموضع الثالث. نعم الموضع الرابع.
وفدية المطير يشير إلى أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخة بالآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقيل منكما ولا منكرا يعني وعلى الذين لا يطيقونه.
نعم هذا القول الصحيح أنها ناسخة، أن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم ناسخ للتخيير. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، في أول الأمر الناس كما يقول أهل العلم ما كانوا يعهدون الصيام ويعرفون الصيام وشهر كامل. نعم قد يوم عاشوراء كانت الجاهلية أيضا تصومهم مثل ما كانت اليهود وأخذوه عنهم، لكن شهر كامل قد يكون في مشقة وكذا، ولذلك كان الأمر في بدايته على التخير، أيام معدودات فمن شهد منكم أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى آخر الآية. حتى قالوا أيضا في قول الله عز وجل أيام معدودات، على أن رمضان يعني أيامه معدودة، ولا إله إلا الله مذ يبدأ وتروح العشر الأول الوسط ما في أسرع منها، ما تنحدر بسرعة. صحيح إذا جت العشر الأواخر يعني لها يعني هيبة ولها مقام، يعني قيام ليل وفيها اعتكاف وكذا، لكن أياما معدودات، صدق الله عز وجل أياما معدودة. على كل حال كان في الأمر في الأول فيه التخير، فيه التخير، من صام وهذا هو الأفضل صام، ومن أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو الصحيح. أن نزل بعد ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وليس المقصود بالشهود هنا أيها الإخوة الرؤية، أنت لست مزملك كلنا نرى الهلال حتى نصوم، لا المقصود فمن شهد منكم الشهر يعني حضر الشهر، يعني من حضره، من يعني بلغه، من بلغ رمضان فعليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا كلامه يعني قول مشهور عند أهل العلم، أن الآية باقية في حكم الشيخ والشيخة إذا لم يستطيع الصيام، وكان ومثلهما أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. نعم هذا قول ابن عباس وقول مشهور عند أهل العلم، أن في الكبير السن إذا كان يعقل، أما إذا كان لا يعقل جاي جلطة مثلا أو مسكين يعني الهذري يعني ما عنده عقل ولا شهادة أصلا ما يلزم لا بأحكام ولا يطعم عنه ولا شهادة، سقط عنه التكليف، سقط عنه التكليف. لكن نتكلم عن كبير في السن ولا يستطيع الصوم، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، أما لو يرجى برؤه يفطر ولا يطعم ويقضي بعد ذلك، لكن إنسان لا يرجى برؤه مثل الله يعافينا وإياكم عنده غسيل كلى أو إنسان عنده مرض قلب أو نحو ذلك، يعني هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم هذا أيها الإخوة إيش الموضع الرابع. نعم
فحق التقوى فيما صح في أثر وفي الحرام مثال للأولى كفروا، وحق التقوى يشير إلى أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله اتقوا الله ما استطعتم، وقيل منكرا
أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية اختلف فيها العلماء خلافا قويا. يعني أنا كما ذكرتكم لما تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، قلت في آيات واضحة أنها منسوخة، وفي بعضها لا غير منسوخة، واضح أنها غير منسوخة، وفي بعضها الخلاف فيها قوي، مثل هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا يطيق، وجاء عنهم روايات كثيرة حتى نزل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الصحيح كما ذكر ذلك أئمة التفسير كالطبري شيخ المفسرين والإمام القرطبي رحمه الله وغيرهم، أن الآية غير منسوخة، وأنه ليس المقصود اتقوا الله حق تقاته يجب أن تكون متقيا لله يعني في أعلى درجات التقوى. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، والله جل وعلا يأمره بالتقوى. قال الله تعالى في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقيا لله؟ حاشا وكلا، لكن كما قال أهل العلم التقوى منازل ودرجات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو ويصعد في منازلها. كذلك هنا هذه الآية هذه فيها حث وتشجيع، فنحن نقول: أيها المؤمنون، أيها الصالحون، التقوى ليست بالأمر الهين، التقوى أمرها عظيم وشأنها كبير، فأيها المسلم اجتهد غاية ما تستطيع أن تحقق مقام التقوى لله عز وجل، ومع ذلك اعرف أنك مقصر، واعرف أن الأمر ليس بالسهولة والأمر يحتاج مجاهدة. لكن نقول إنها منسوخة؟ لا، القول بالنسخ هنا صعب جدا أيها الإخوة. فهذا الحقيقة يعني، وبعض أهل العلم يقول لا، إلا هي منسوخة وأنها شقت على الصحابة رضي الله عنهم، وأنه نسخها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن كما قلت الخلاف فيها قوي، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أنها ليست منسوخة، وأن فيها حثا وترغيبا وتصبيرا لقلب المسلم أنه يبذل ويجتهد ويترقى في منازل التقوى كما أمر بذلك الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذا الموضوع الخامس. الموضوع السادس:
وفي الحرم قتال يشير إلى أن قوله تعالى: يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، وقوله: ولا شهر الحرام، منسوخا لقوله تعالى:
يسألونك عن الشهر الحرام قتال. هي قتال ولا قتال؟
قتال
بالكسر. طيب، أجل الوهم مني. نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم صحيح، الثانية هي المرفوعة: قل قتال فيه كبير. صحيح، جزاكم الله خير. نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال.
فقاتل المشركين كافة الآية، أخرجه الكريم عن عطاء بن ميسرة.
نعم، كما ذكر الشيخ هنا اللي هو قتال الكفار في الأشهر الحرم، أي صح أم لا؟ هنا حصل هذا، وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتكلم المشركون قالوا: كيف استباح محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية والآيات بعدها: قل قتال فيه كبير. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. فالأمر أعظم، يعني الكفر والشرك أعظم من القتال فيه. ومع ذلك الصحيح أن القتال يجوز في الأشهر الحرم وفي غيرها، ويعني بعضهم يقول إنه منسوخ بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذه الآية الظاهر منها أنها منسوخة، منسوخة بقتال المشركين على وجه العموم، وأنهم يقاتلون سواء في الأشهر الحرم أو في غير الأشهر الحرم. أما مكة فإن الله عز وجل قد أباحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم رجعت حرمتها كما كانت، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نعم الآية، نعم كان القتال منهيا عنه، ثم بعد ذلك نزل الإذن بالقتال في أي مكان في أي زمان وفي أي مكان عدا بيت الله الحرام. أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم رجعت حرمتها كما كانت. نعم، هذا الموضع السادس. نعم، الموضوع السابع.
والاعتدال بحول معصيتها وأن ينال حديث النفس والذكر. والاعتدال بحول معصيتها يعني أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم.
نعم، هذه الآية التي ذكرت أنه كان في أول الأمر المرأة تعتد سنة كاملة إذا توفي عنها زوجها سنة كاملة. نعم،
منسوخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
نعم، هذا نعم الآية ناسخة لما قبلها. كان في أول الأمر المرأة المعتدة من وفاة زوجها تعتد سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخت نسخة تيسير والتسهيل بأربعة أشهر وعشر، إلا الحامل كما قلت فيها خلاف. المشهور عند أهل العلم أنها تعتد تنتهي عدتها بوضع الحمل. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رأي علي رضي الله عنه وجماعة أنها تعتد بأطول الأجلين، لكن الصحيح هو مذهب الجمهور. على كل حال هي قد تعتد تسعة أشهر لو توفي زوجها وتو حامل أو ثمان أشهر، وقد بعض الأحيان تعتد يمكن ليلة أو ليلتين وتضع بعد ذلك وينتهي، والله المستعان، وتكون قد حلت قد يعني انتهت عدتها. يقال إن رجلا جاء لعثمان رضي الله عنه وقال يعني أنكم جامعتم بين هذه الآية وتلك، لو قدمتم هذه على هذه، يعني لأن التي في آخر الثمن هي المنسوخة والتي في الأول هي الناسخة. قال هكذا حفظناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن القرآن يعني ترتيب آياته ليس الراجح، لكن هذا قطعا هو توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور ففيه خلاف، بعض الناس يكبر على الخلاف وهو ليس خلاف، الخلاف في سور معدودة يعني أربع سور أو خمس سور، يعني ليس الخلاف كبيرا. والراجح أيضا أنه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يعارض جبريل القرآن في رمضان مرة، وفي العام الذي توفي بعده في السنة العاشرة عارضه مرتين. فعلى هذا ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لا أغير ولا أبدل، يعني هكذا حفظنا. ولا صحيح، قد بعض الناس يقول طيب هي الآن صايرت أن الأولى هي التي تمر بك هي الناسخة، وما بعد ذلك في أواخر الثمن تأتي لك المنسوخة، فيقول لو أنكم قدمتم هذه مكان هذه. قال لا، هذا كلام الله وهكذا حفظناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع السابع. الموضع الثامن.
وأن يزال حديث النفس والذكر يشير إلى قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، هذا هو المشهور أن هذه الآية ناسخة لما قبلها، ويدل على هذا حال الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت عليهم هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله وأينا نزل علينا ما لا نطيق؟ فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود كذا؟ فذلت أنفسهم، فلما ذلت يعني استكانوا وآمنوا أنزل الله عز وجل لهم التيسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض أهل العلم يقول لا، ما فيه لا ناسخ ولا منسوخ. كيف؟ قالوا إن الآية الأولى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال تبدوا ما في أنفسكم هذا واضح يعني الذي يظهر على الإنسان قولا وعملا، طيب أو تخفوه؟ قالوا يحتمل أنه إما النفاق، فالإنسان يحاسب عليه النفاق، النفاق هذا يكون ما أحد يدري عنه، نعم قد يكون له علامات خارجية، لكن لو إنسان أضمر في قلبه أنه كافر وأظهر الإسلام هذا منافق، فهذا يحاسب عليه. قالوا ومثل وأيضا الإخلاص لله تعالى، هذا أيضا الناس مراتب في الإخلاص، قالوا فلما نقول إن الآية منسوخة؟ دعوا الآية على ظاهرها، إن ما تخفيه النفس من النفاق عياذا بالله أو الإخلاص في مراتبه هذا سيحاسب عليه العبد وجزما. ومسألة الإخلاص هذا شيء عظيم يليق، هذا بين العبد وبين رب، ما حد يقدر يعرف فلان الآن حاضر معنا مخلص لله ولا ما أخلص ولا صلى ومخلص، هذا شيء بين العبد ورب، يعني ما نقدر واحد يدخل في نيات الناس. كذلك النفاق نسأل الله العافية، هذا أيضا لا أحد يستطيع أن يدخل في قلوب الناس ويعرف، لكنه يحاسب عليه. قالوا ويبقى ما سوى ذلك، لو أن الإنسان هم بمعصية فلم يعملها تركها، إن كان لم يعملها ليس لله لا تكتب له بشيء، لكن إن تركها من أجل الله كتبت له حسنة. قالوا ولذلك نبقي الآية ولا نقول بنسخها. لكن الذين قالوا بالنسخ نظروا إلى سبب النزول وإلى حال الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا إن حال الصحابة رضي الله عنهم وما حصل يدل على أن هناك نسخا بين هاتين الآيتين. على كل حال يعني هذا من المواضع المحتملة الحقيقة، وإن كان يعني وقائع النزول وما حصل يرجح أن هناك نسخا في الآية. ومن قال إن الآية تحمل على ظاهرها وتبقى على دلالتها فيبقى ما في النفس يحاسب عليه الإنسان، قالوا كالنفاق وكمراتب الإخلاص، والناس في هذا مراتب، نعم هذا شيء في القلب ويحاسب عليه العبد. أما بقية ذلك لا، فالله جل وعلا يعفو، الله من إنسان، كلنا ذاك الرجل قد يقع في قلبه خطرات محرمة أو ذنوب أو كذا، ولكن الحمد لله الإنسان ما دام أنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ظن الآن حان الأذان، طيب إذن نتوقف ونكمل إن شاء الله بين الأذان والإقامة، ثم نكمل أيضا بعد الصلاة بإذن الله تعالى. نقف الآن على الموضع العاشر، الموضع التاسع، الموضع التاسع. نعم.
الله